الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيريد الإخوان، ما أدري أن نتكلم العربية، لكن اليوم نجمع بين العربية والقبائلية حتى يتسنى لمن لا يفهم العربية أن يفهم البيان والخطاب. فمن فضائل هذا الشهر ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الشهر، وفضل الله عظيم سبحانه وتعالى ونعمه كثيرة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال كذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال أيضا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا فأحسن خلقنا وعلمنا فأحسن تعليمنا وهدانا، ولولاه ما اهتدينا، ولا صلينا ولا صمنا ولا زكينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلقه لحكمة جليلة وغاية عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وعلمه وبين له، وكذلك كلفه وابتلاه سبحانه. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا كذلك لم يتركه سودا، ما ترك هذا العبد ربه سودا من غير أن يأمره بالطاعة وينهاه عن المعصية ويبين له أجر الطاعة، وكذلك يبين له إثم المعصية ويرغبه في الطاعة ويرهبه من المعصية إلى غير ذلك. ومن هذه الطاعات ومن هذه العبادات يعني أصناف وخصال ووجوه وأشكال مختلفة متنوعة متعددة، ليست يعني جنسا واحدا، أو ليست كذلك كنها أو كما يقولون وصفا واحدا، إنما اختلفت كما ذكر أهل العلم استقراء للنصوص واستنباطا من الأدلة وجدوا بأن هذه العبادات منها ما يتعلق بالمال الإنسان، لأن الإنسان يحب المال فربه تعبده وربه كلفه وربه امتحنه بالمال. أولا ألا يلهيه هذا المال عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إذا كذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال الذي تعلمون أثره ومنزلته في حياة الإنسان، ولذلك فرض فيه شيئا، فرض فيه قسطا أو جزءا منه يخرج زكاة على وجه الوجوب وعلى سبيل الفريضة ألا وهو الزكاة. وتوعد الله المتخلفين أو الممتنعين الذين يمتنعون من إخراج الزكاة بالعذاب الأليم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لأن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون، إنما تنفعك سلامة قلبك، صلاح أعمالك، إخلاصك، صدقك مع ربك يوم ينفع الصادقين صدقهم إلى غير ذلك. ففرض الزكاة وسميت هذه العبادة عبادة مالية، أن يخرج الإنسان هذه الزكاة تقربا إلى الله، يتعبد بها الله، يحتسب بها الأجر والثواب عند الله، ولا يبخل ولا يشح هكذا. وكذلك أعطى المال أحكاما، جعل في المال أحكام، وهذه ليس هذا مجال المقال ولا موضوع الحديث عن المال، إنما بين سبحانه وتعالى بأن هنالك عبادة، بأن هنالك عبادة مالية، أي هذه عبادة بالأموال، وهنالك عبادة بدنية، الإنسان ببدنه يتعبد الله، ببدنه يعني لا يفعل أشياء ولا يتناول أشياء ولا يقترف أشياء ولا يتعاطى أشياء وما إلى ذلك، وهو امتناع، ما يسمى بالإمساك. الإمساك هو عدم الفعل، الإمساك لغة هو عدم فعل الشيء، سواء كان كلاما أو كان عملا أو شيء أو أي شيء. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أمسكت، صامت عن الكلام، صامت عن الكلام، يقال هذا الصائم عن الكلام الذي لم يتناول شيئا من الحديث أو حرفا أو كلمة من جنس هذا الكلام، فيقال فلان صائم عن الكلام أو ممسك هكذا. فإذا كان أما في الاصطلاح الشرعي هو امتناع الإنسان وإمساك الإنسان وعدم تناول الإنسان للأكل والشرب والجماع وسائر المنهيات أو الشهوات التي نهى الشارع عنها بنية التقرب، بنية التقرب، أن ينوي بذلك العبادة الطاعة حتى يحترز من ماذا، وحتى يتميز كذلك على أشياء، وحتى لا يكون من جنس الذين يفعلون ذلك على سبيل التطبب أو العلاج أو العادة أو نحو ذلك، إنما يفعله على سبيل القربة، يستطيع أن يأكل ويحب أن يأكل ويشتهي الأكل ويجد مشقة في الأمساك عن الأكل والشرب إلى غير ذلك، ولكن يتحمل. وأن تصوموا خير لكم، لهذا كما قلت هذه العبادة بدنية ببدنك، وكذلك هنالك عبادة مشتركة، هذه كلها جعلها الشارع هذه العبادات من أركان الإسلام من دعائم الإسلام، وكذلك العبادة المشتركة بين المالية والبدنية كالحج مثلا. الحج الذي بعد ركن الصيام يتأهب الناس لأداء ركن الحج، كذلك يسعون باذلين الأموال في سبيل التذاكر وفي سبيل مثلا الطريق والوسائل النقل وما إلى ذلك، وكذلك القوة القدرة البدنية على الحج الزاد والراحلة، فلا بد أن يكون مستطيعا قادرا ويملك كذلك الزاد الذي ويملك كذلك المال الذي. واليوم حتى الأموال وتعلمون الأحوال حتى بالأموال، أرأيتم كيف يتلاعب الناس بالتذاكر أو التأشيرات أو الجوازات أو الجوازات، يبيعونها ولا والحق لا يصح لا يصح. أنت إذا لم تحج اتركها لمن يحج، لأن هذا حق من لم يحج ويريد أن يحج، ليس لك بحكم سلطانك وبحكم مرتبتك وبحكم قربك من هؤلاء وبحكم كذا وكذا أن تحرم الناس من ذلك، ولا يجوز لك بيعها كذلك. وإذا أكلت ثمن ذلك فأنت يعني أكلت سحتا، لأنه لا يحق لك بيع ما لا تملك هذا في الحقيقة، لأنه ليس خاصا بك وليس من حقك، ولا هذا مجال له مقال. المهم باختصار يا إخواني، فأشار الأخ أنه نتحدث عن هذه النفس. هذه النفس إما أن تكون معينة لصاحبها على تقوى الله، إما أن تكون مستسلمة لأمر الله، إما أن تكون مطمئنة بأمر الله، فهذه تعين صاحبها وتحث صاحبها على الخير، بل لعلها يمكن تحدثه كذلك وتأمره وتذكره بالخير. والإثم ما حاك في صدرك، يعني كما في حديث الواس بن سمعان، هذه النفس لما تربت تربية شرعية أصبحت تجد حساسية، وأصبح تجد كذلك حرجا، وأصبح كذلك ترفض وترد يعني كل ما هو ليس ملائما لها ومناسبا لها، كالآثام والجرائم والموبقات والمخالفات والمعاصي والسيئات عموما. هكذا هي النفس، أو كما قال لوابصة، ولوابصة كذلك لما جاء يسأله وفي سند حديث وابصة مقال أي نعم. المهم باختصار، بينما حديث النواس رواه مسلم وغيره مثلا، المهم باختصار فقال والإثم ما حاك في صدرك، يعني حاك في نفسك وتردد في صدرك، ثم قال في رواية واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. هذه النفس التي ربيتها بعدما كانت نفسا أمارة بالسوء، وبعد أن صارت نفسا لوامة كذلك، لا تلومك على عدم فعل الطاعات، لعلها تلومك على عدم الاستزادة والاستكثار والمبالغة والمواظبة على السيئات عياذا بالله، كأنها تذكرك بالسيئة، لما تفعل هذه المعصية، لما تفعل هذه المخالفة، تلومك وأنت جاهدتها وجاهدتها وعاركتها وقاومتها وأبليت بلاء حسنا في سبيل تربيتها، فأعانك الله تعالى عليها، ثم أصبحت هذه النفس علمتها الأوامر والنواهي، علمتها الطاعات والمعاصي، بينت أثر الطاعات في نفس فيها سلامة، سعادة، صلاحا، زهاة، فلاحا، إلى غير ذلك من أسباب ووجوه وثمرات وآثار الاستقامة أو الاستجابة أو الطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكذلك علمت وبينت وأظهرت لها المعاصي يعني كنها وجنسا وعينا ووصفا وكذا وحكما وأثرا وعاقبة وعقوبة ومآلا وما إلى ذلك. إذن فهذه النفس ربيتها أن أمر الله لا يناقش، إذا أمرك ربك قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا ألفت النفس شيئا، إذا اعتادت النفس على شيء وأحبت واشتهت ورغبت في شيء، كذلك هذا الشيء الذي تنظر هل هو حلال أم حرام، هل هو طيب أم خبيث، هل هو منكر أو معروف، إلى غير ذلك، لحتى تستجيب النفس لما يأمرها بها ربه. وما أمرها بها ربه إلا بشيء فيه مصالحها ومنافعها ومحاسنها وما يعني إن شاء الله، وما نهاها إلا عن شيء يضرها ويسوءها ويشقيها ويرديها إلى ويضرها إلى غير ذلك سبحان الله. هكذا هي النفس، النفس ما تدري، الله هو الذي يعلم. هكذا قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا. لذلك إذن هذه النفس بعد ما علمتها استسلمت لأمر الله وأسلمت لأمر الله هكذا، وأطاعت والتزمت واستقامت كذلك، أي ملازمة الطاعة والمواظبة على الطاعة، واستقامت على ذلك، فأصبحت نفسا تقية، نفسا ذكية، نفسا مطمئنة، تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه النفس تطمئن بالطاعات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكن هذه النفس تختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى أخرى. وكيف يكون توجيه هذه النفس؟ النفس في أصلها كما قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن بما نقوم أنفسنا؟ هذا رمضان مقاصد النفوس وأغراض النفوس والشهوات النفوس مختلفة وأهواؤها متعددة متباينة متغايرة. النفوس تختلف كما يختلف أصحابها. في من النفوس من ظنت بأن هذا الشهر وهذه الفرصة السانحة وهذه اللحظات الحالية والقائمة في هذه الأيام الفرصة للأكل كثيرا والتنويع من المأكولات والمشروبات وما إلى ذلك. وفي بعض النفوس جعلت برامج للمعاصي، السهرات في الأغاني وغير ذلك، سبحان الله. وفي بعض النفوس كذلك كيف كان حال أصحابها، وكأن هؤلاء ظنوا بأن رمضان فقط للثمر والأكل والشرب واللهو واللغو. لا، هذا ليس كذلك. رمضان ضد ذلك، رمضان غير ذلك، رمضان عكس ذلك. رمضان جاء إلى تذكير الناس بضرر وخطر ذلك. هذا كله يضرك يوم القيامة، ولكنك ما أشرت وذكرت أن ذلك اليوم لا ينفعك فيه وأن له ذكرى. ما تنفعك الذكرى يومئذ، وما ينفعك الاعتراف بتقصيرك ولا الاعتذار من إساءتك ولا إلقاؤك اللومة على أخيك أو قرينك أو صاحبك أو اعتذارك، ولا ينفعك اعتذارك ولا طلب الفرصة كذلك. ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، والآخر ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، والآخر يلقي اللوم على قرينه، والآخر كذا وكذا، والآخر يقول: يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. وهكذا اقوالهم وهكذا احوالهم. والدنيا دار عمل يا اخوان، هذه الدنيا التي تعملون فيها. لذلك اليوم، ذلك اليوم الذي يجد كل واحد جزاء عمله، وجزاء عمله من جنس عمله، الجزاء من جنس العمل كما يقولون، كما هو مقرر ومعلوم كذلك في الشريعة الإسلامية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول الآن هذه النفس إذن لا بد من تقويمها، تقويمها بصورة مادية وروحية وبصورة حسية ومعنوية، دنياويا وأخرويا. يعني حتى تفكر هذه النفس بأنها تفكر في ذلك اليوم، إنما هذه الأيام قنطرة، إنما هذه الأيام ممر، إنما هذه الأيام مسلك وطريق لذلك اليوم. لا بد أن تسير إلى حيث تصير، وذلك المصير الذي يسير إليه إن كل من على هذه الطريق يسير. قال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا ترجعون، لا والله، كل الناس راجعون إلى الله، كل الناس، كل المخلوقين راجعون إلى الله. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: وظن أناس أنهم لم أنما خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا فقط، إن هي إلا أرحام تتبع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر. غلط غلط، إنما خلقك ربك لعبادته، وإنه ذكرك بيوم تقف بين يديه ويحاسبك عن كل شيء. لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن أربع. سبحان الله العظيم، يسأل عن عمره فيما أفناه، أي حياته كلها. الحياة أمانة في أعناقنا، بدل من أن يتعلم، من أن تتعلم النفس شيئا اسمه الالتزام بالوقت، اغتنام الوقت، استثمار الوقت. أصبحت النفس في رمضان تفكر في قتل الوقت، وفي قضاء، وفي إمرار الوقت، وقضاء الوقت ولو من غير نفع. كان يقول: كم بقي على الأذان؟ ساعتان، هيا لنمشي ريثما تنقضي هاتان الساعتان ويحل وقت الآذان. ما يقول وقت الآذان، يقول وقت الطعام، لأنه من يفكر بهذا التفكير لا يقول وقت الآذان. الآذان يذكره بالصلاة ويذكره بذلك، إنما يقول وقت الطعام، وقت الأكل. غلط. رمضان يعلم هذه النفس كيف تغتنم الوقت. والعصر، ها أقسم الله بالوقت، أقسم به، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا إذا يعلمك المؤذاب عن وقت، لأنك تسأل عن وقتك، تسأل عن حياتك كلها، وتسأل بصورة خاصة وبصفة معينة، يعني كما يقولون مخصوصة، يعني هكذا. الشباب فترة القوة، فترة النشاط، فترة الحركة، فترة السعي إلى غير ذلك، فيما قضيت وفيما كذلك. يعني صراحة يعني استنفذت كل فترة الشباب وقضيت كل فترة الشباب، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. يا إخوان، فلا بد من الجواب لذلك السؤال، ولا بد أن يتحرى الصواب من يريد الجواب. هكذا هو الصواب، لا بد، إلا من أذن للرحمن فقال صوابا. وعين الصواب ومنتهى الصواب كما ثبت عن ابن عباس وعن عكرمة وغيرهما: لا إله إلا الله. هذا هو لا إله إلا الله، تذكرك بعبادة الله. لا معبود حق إلا الله، خلقنا الله آدم. هذا كما قال هو الصواب الذي يجده الناس، لأنه يذكرهم بعبادة الله، ويذكرهم بذلك اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله، ويوفيهم الله أعمالهم، أي جزاء كل عمل، ويجدون العدل، ويجدون الكل، ويجدون الإحاطة، ويجدون الحصرة، ويجدون الذكر. فنسوا كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. هم نسوا أشياء، ولكن الله أحصاها كلها. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بمعنى أنت الذي ظلمت نفسك، أنت الذي حرمت نفسك. لهذا ولو للحظات قليلة نتذكر هكذا، يعني الإخوان لما أشاروا إلى النفس، تقويم النفس، رمضان أثر رمضان في تقويم النفس، رمضان في تقويم النفس بصورة مثل ما يقولون إيمانية، حتى تكون النفس مؤمنة. حتى تكون النفس تقية. فرمضان شعار الصيام لعلكم تتقون، هذا هو عنوان الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقويم النفس، هذه النفس العاصية، هذه النفس المتمردة، هذه النفس الغافلة، هذه النفس التائهة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. هذه النفس ذكرها الله بتقواه، تقواه من أجل ذلك خلقها، من أجل توحيده، من أجل عبادته، من أجل طاعته، من أجل فعل والامتثال لأمره والانتهاء والاجتناب والكف عن نهيه أي ومعصيته سبحانه وتعالى. هذه التقوى التي هي في الحقيقة سنة العباد كلهم، وأسس وأصل ما ينبني عليه وتنبني عليه كل قربة أو طاعة عند الأولين والآخرين. لا يقبل الله عملا لم يكن قائما على التقوى، ولا شيئا ليس مؤسسا على التقوى. حتى المساجد ينبغي أن تبنى وتؤسس وتشيد وترفع وتكون شعارها تقوى الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني يوم الجزاء. أنت تفكر في ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي يسعد المطيعون الصائمون، ويشقى أولئك الغافلون العاصون أي العصاة، وأولئك المجرمون يندمون ولا تحين مندم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن لذلك أيها الإخوان، أولا يتعلم التقوى بإيجاز، هذه التقوى التي تضبط النفس في كل الأحوال، ولا تنساق وراء الأعصاب، وراء أو تتأثر بالغضب، أو وراء الشهوات، أو وراء الملهيات، أو يعني ما مزينه لها الشيطان من حطام الدنيا وزخرفها، من هذه المواد التي زينت في النفوس، زينت في النفوس وأشربتها النفوس. يا إخوان، من الذي يجعل هذه النفوس يعني بكل صراحة لا تتأثر بما تشتهيه إذا كان ممنوعا، وإذا كان محظورا، وإذا كان خبيثا أو كان منكرا؟ ما الذي يقويه على ذلك؟ قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هكذا هي النفس المطمئنة. ربنا حرم، ولهذا تجدون آيات كثيرة وأحاديث عديدة في بيان هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أي نعم، أمرهم بالالتزام الطاعة، أمرهم بالاستقامة، واستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأمرهم بالعلم وقل رب زدني علما، ورحلة موسى دليل على ذلك. في هذه الأشياء يستوي فيها الأنبياء وأقوامهم وأتباعهم بمثل ما أمرهم الله كذلك، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هكذا إذن، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى النفس. لهذا أولا أقول تزكية النفس أو يعني تصفيتها أو تنقيتها من أكبار وأضرار وأوضار المعاصي والسيئات، رمضان فرصة لذلك. كيف لا يا إخوان،
وجاء رمضان من أجل إنشاء التقوى في النفوس، ومن أجل تذكير الناس بأهمية التقوى وعظمة التقوى وحاجتهم إلى التقوى. فلا يقبل الله عملا إلا إذا كان على التقوى. قال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إلى غير ذلك. هذه التقوى لجهل النفس بها، لأن النفس نشأت وترعرعت وبكل صراحة وألفت واعتادت يعني وأشربت صراحة ولعلها استحلت كما يقولون، يعني استشعرت هذا وألفت هذا واعتادته كما يقولون. أصبحت هذه النفس تشمئز وأصبحت تكره وتتقذذ لعلها، أو أصبحت تستنكر كلمة التقوى. لما؟ لأن التقوى تذكرها بترك المعاصي وفعل الطاعات، ولعل النفس تحب المعاصي وتكره الطاعات، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا جاءت التقوى تذكر الناس بحقيقة التقوى. اليوم لما تقول إنسان اتقي الله يغضب، لعله يكون منبسطا معك، يكون ممكن متبسما، يكون منشرحا، يكون هادئا، يكون ما شاء الله يعني يعاملك معاملة حسنة ومطمئنا وساكنا وبوقار، كل شيء من الأخلاق الحسنة، يعني فما أن تذكره بتقوى الله حتى يثور ثوران يعني البركان، لعله يثور بكل صراحة ويقول: لما تقول لي هذه الكلمة؟ لما؟ وماذا فعلت لتأمرني بهذا؟ وماذا صنعت لتذكرني بهذا؟ يقول: يا فلان، هذا جهل نفسك بحقيقة هذه الكلمة، هذا جهل نفسك بأهمية هذه الكلمة وبمعنى هذه الكلمة وبمقتضى والمراد من هذه الكلمة يعني ما يستفاد ويستخرج من هذه الكلمة. هذه كلمة عظيمة، ربنا أمر بها الناس جميعا، الأولين والآخرين، السابقين واللاحقين، كلهم. قال تعالى: ولقد وصينا، ليس فقط أمرنا أو ذكرنا، إنما وصينا. ولما يأتي الأمر في صيغة الوصية، لما يقال فلان قيل له كذا أو ذكر بكذا أو ذكر له كذا أو منح وأعطي أو قدم له شيء في صيغة الوصية وفي لفظة الوصية، يدل على عظمة ذلك الشيء كونه جاء بصيغة الوصية. الوصية يدل على أهمية ذلك الذي يوصي به الموصي، وعلى الموصى به أن يهتم ويلتزم ويحافظ ويقوم به ولا يفرط ولا يستخف ولا كذلك يتساهل أو يهمل أو شيء من هذا. لا، يدل لما نقول وصيك، يقول لك لهذا الجزيريين، فالوصية عندهم معنى، عندهم ممكن معنيين يعني يعنون بها. واحد لما يشوفه ملتزم يقول بلا ما توصي، يعني إنما الوصية تأكيد. واحد كي يلقاه مفرط أو مقصر كلي ما وصيتش، بمعنى ولو وصيت لا أظنه يستجيب. إذن الوصية تحتاج من هذا الذي يعني يتلقاها أن يعلم حقيقتها وأهميتها ومكانتها وأثر إلى غير ذلك، كقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباضي ابن سارية السلمي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية تأتي بعبارات وألفاظ فيها الوعظ، فيها ما يلين هذه النفوس ويرققها ويرقق هذه القلوب ويجعلها تخشع ويجعلها كذلك يعني تحب وكذلك وتستحسن وتستزيد من ذلك الكلام. ليس فقط تستحسنه، إنما تستزيد منه، كقول الصحابة: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، ها قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. وكذلك في وصيته الجامعة، وصيته لابن عباس، اتق الله حيثما كنت. إذن التقوى، أنت تسأل ما معنى التقوى؟ حتى مرة أخرى لا تخطئ في إنكار المعروف وفي استقباح الشيء الحسن، أن تستنكر شيئا معروفا أو تستقبح شيئا حسنا جميلا. لا والله، تعرف الجهل هو الذي جعلك لعلك تحب الشيء الذي يكرهه الناس وتكره ما يحبه الناس، أي العقلاء وهكذا. لا والله، العلم يجعلك تعرف كل شيء على حقيقته وعلى ما هو به، وتعرفه على واقعه وكنه وماهيته، هذا هو العلم. لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو به وعلى ما هو عليه، إدراكا جازما، إدراكا صحيحا. لهذا اسأل التقوى. لما مر كما ثبت عن طلق بن حبيب، لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لأصحابه إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فما قالوا هذا التقوى أمر هين؟ والله لا، التقوى ما هو شيء. لا، علموا بأن الفتن وما أخطرها وما أكثرها وما أعظمها وما أضرها، هذه الفتن التي يتعوذ منها عباد الله الصالح، يتعوذون بها منها، يتعوذون منها ما ظهر منها وما بطن أيضا، يتعوذون يعني يرجعون ويلوذون ويسألون الله أن يعصمهم وأن يمنعهم وأن يرد عليهم هذه الفتن، لأنها تضر، تغر مظهرا وتسر لعلها اسما وشعارا وخبرا، ولكنها تضر واقعا وأثرا. المهم باختصار، فقالوا فما ذكر التقوى في سياق الثناء وفي سياق الإشادة وفي سياق التذكير، أن نذكرهم بأمر يهمهم وبأمر يليق بهم في وقت يلجؤون ويفتقدون ويبحثون ويسألون ويلتمسون ويتحرون ما يعصمهم وما يحميهم وما يمنعهم من هذه الأخطار والأضرار. قال إذا وقعت الفتنة، من منا يحب الفتنة؟ لا أحد، بل نتعوذ بالله من الفتن ونتقي الفتن كلها، لأن ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، وهكذا. كلما كنت بعيدا منها أو عنها كلما كنت في السلامة والمناعة إن شاء الله والحصانة والصيانة والحمد لله. ولهذا قالوا فما التقوى؟ عرف لنا التقوى، بين لنا التقوى حتى نعرف التقوى بخصائصها وحقيقتها. إذن هذه النفس أولا تقويمها بالتقوى وتربيتها بالتقوى حتى تصبح هذه النفس نفسا تقية، نفسا أبية، نفسا زكية، نفسا مطمئنة، نفسا ربنا سبحانه وتعالى جعلها من أهل الجنة لا من أهل النار عياذا بالله. كذلك أيها الإخوان، مما تقوم به النفوس، هذه النفوس كذلك تعلم شيئا اسمه الاستجابة في وقت النفوس لا تستجيب، النفوس لا تمتثل. ربنا يقول يأمرهم بالصلاة والنفوس لاهية، ولاغية أي في أمور اللغو واللهو وفي أمور لا تنفعها، وهذه النفوس خائضة وهذه النفوس غافلة وهذه النفوس عاصية إلى غير ذلك مما اقترفته وارتكبته هذه النفوس وما عليه هذه النفوس، وهذا كله يضرها في الحقيقة يوم القيامة، يضرها ولا ينفعها، فماذا عسى أن تفعل؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. المهم باختصار، فيعلمك الاستجابة، لأن الاستجابة تنفعك، الاستجابة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم لذلك، وربهم كذلك أمرهم بذلك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لما يدعوكم الله ورسوله؟ لما يحييك في الدنيا والآخرة، لما يسعدك في الدنيا والآخرة، ولما يصلحك في الدنيا ويجعلك مفلحا في الآخرة. هذه الأشياء، هذه الطاعات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ما لهؤلاء الناس لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعقلون يا إخوان. لذلك إذن فهذه الاستجابة في رمضان جاء الأمر وأمر بالاستجابة، ورمضان كما قال ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على الذين من قبلنا بكيفية وصفة ومواقيت خاصة، كتب في علينا بهذه الصفة وبهذه الكيفية، وتعين الوجوب وتأكد كذلك الوجوب أي في حقنا نحن، فكان الصيام واجبا على البالغ القادر المقيم، ويصح كذلك من ذلك المسلم، هكذا ولا لا؟ يعني يكون هذا ينبغي أن يكون مسلما وأن يكون كذلك مبيتا للنية ولا لا يا إخوان؟ وأن يكون كذلك هذا يعني مثل ما يقولون هذه الأشياء المعروفة، أن يكون مكلفا ويكون كذلك مسلما، ويعني أقول يكون يعني مثل ما تقولون مخلصا مبيتا للنية، كما جاء في تعريف الصيام في أركانه، وهو الصيام والذي يصام له، وهو المراد به المصام له، كذلك المراد به مثل ما يقولون الإخلاص، أنك تريد بذلك وجه الله، وكذلك المصام منه والمصام فيه، أي وإمساك مخصوص في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة. فيقال لما لابد أن يعرف الإنسان بأنه يكون كذلك، هكذا ولا لا؟ وأن لا تكون المرأة كذلك حائضا أو نفساء، لأنه إذا في هذه الحال لا يقبل منها الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كما هو معلوم. باختصار يا إخواني، المهم باختصار، فهذا الصيام تأكد في حق هذه الأمة، وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، هكذا ولا لا؟ لعلكم تتقون. فلا بد أن يدرك الإنسان إذن أهمية الاستجابة. قال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وصح باختصار سامحوني، من ناحية الأصولية ممكن نقول الإنسان يعني في هذه الأوامر وهذه العبادات وهذه الأعمال التي كلف بها الإنسان يلزمه الأداء، وكذلك يحق ويلزمه القضاء، وتلزمه كذلك الإعادة في الأعمال. الإنسان الذي يقوم بعمل أولا يفعله أداء، وهو القيام بالعمل المكلف به في وقته المقدر له شرعا وبصفته المشروطة كذلك شرعا. هذا الشيء كالصلاة، الصلاة فيه الوقت لا بد أن تصلي في الوقت، وكيفية الصلاة لا بد أن تصلي بكيفية وصفة مخصوصة في الهيئات والصفات ويعني والصفة والهيئة والأقوال والأفعال وما إلى ذلك. هذه كلها لا تحدث من نفسك، من أول الصلاة وهو التكبير إلى آخر هيئة وفعل وقول من أقوالها وهو السلام. هذه الكيفية مشروعة، الذي شرع الصلاة وأمر بالصلاة وكلف الإنسان بالصلاة وفرض عليه الصلاة وأمره بإقامة الصلاة وحذره من إضاعة الصلاة، هذا بين بأن هذه الصفة هي مكامنة ومتحققة في صفة صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموه أصلي. وقد يصلي الإنسان ويهمل الأركان ويغفل عن إتيانه بالأركان وهذه الفرائض مثلا والواجبات بما لا تصح الصلاة إلا به. فهذا إذا تعرفون بأن الركن هو جزء من ماهية الشيء وحقيقته، وإذا انتفى الركن انتفت صحة وانعدم صلاح ذلك العمل الذي هو جزء منه، كما كالفاتحة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، كالحج، من الحج عرفة، إلى غير ذلك. هذه الأركان لا تجبر، لا يمكن جبرها بسجود السهو كما يقولون. المهم باختصار يا إخواني، المهم سأقول هذه: الإنسان يصلي كالصوم، الإنسان يصوم، لكن إذا أهمل، لم يكن متعمدا قاصدا، حصل له ما حصل مما يمنعه من القيام بذلك الصيام، يؤديه القادر والمقيم أداء، يقوم به أداء. أما المقيم إذا كان مريضا يقضيه، أما المسافر إذا كان قادرا يقضيه بعد عودته، يعني هذا. ولكن حتى القضاء لا يكون إلا بالدليل، ربنا قال: فعدة أيام أخر، فهذه كانت عدة أيام أخر تدل على القضاء، والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء كما هو معروف عند العلماء. لهذا الآن انظروا إلى هذه الشريعة الغراء. وكالصلاة رأينا حديث المسيء صلاته لما صلى صلاة فما أقامها كما يجب وما أداها كما يجب وبما تصح، وبالتالي تبرأ الذمة وتسقط الكلفة كما يقولون. لا، هذا رجل أهمل، أغفل، ترك، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه النبي السلام، ثم قال للرجل: عد فصلي فإنك لم تصلي. فعلها مرة، مرتين، وثلاثا. وفي الآخرة قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد رأيت، أي ما علمت. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، إلى آخر هيئة من هيئاتها. أقول إذن هكذا يعرف الإنسان كيف تكون الاستجابة لأمر الله، يعلم الإنسان. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم رمضان، وأن هذا رمضان شهر الاستجابة، شهر الطاعة، بل يعني هو كل الطاعات تقتضي الاستجابة، وكل الحالات الإنسان حينما يأمره ربه لا بد أن يستجيب، لكن رمضان بصفة يرسخ فيك ذلك ويثبت فيك ذلك ويقرر فيك ذلك ويجعلك تعتاد وتألف، ويجعلك كذلك تستمر على هذا وتستقر عليه، ويجعلك كذلك تواظب وتحافظ عليه، يوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. وكما يقال: الأمر إذا تكرر تقرر، الأمر إذا تكرر لكثرة تكراره يبقى المرء وصاحبه مستقرا عليه ومستمرا عليه كذلك. المهم باختصار، ولهذا يعلمك الاستجابة، لأن الاستجابة تنفعك يوم القيامة، تنفعك في دنياك. والأصل في الأوامر الاستجابة، وثمرة الاستجابة الطاعة. الأصل في الأوامر الاستجابة، أي الأوامر والنواهي. إذا أمرك الله تستجب، وإذا نهاك تستجب. قال: افعل، تفعل، لا تفعل، لا تفعل، اترك، اترك، يعني كذا، ائتي هذا الشيء واسمع هذا الشيء، كذلك تفعله وتسمعه وتأتيه كذلك وتفعله. هكذا ما شاء الله. هذه الاستجابة ثمرتها ماذا؟ الطاعة، معناها الطاعة، معناها الطاعة، حقيقتها الطاعة. والاستجابة كما قالوا هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، وهي بمعناها الشرعي اتباع الأمر الديني الشرعي. فتقويم النفس أن نقومها على ذلك، ونعلم النفس وتقويم النفس. النفس مهما عملت ومهما حرصت ومهما استجابت ومهما أطاعت ومهما أحبت طاعة الله تخطئ. كل بني آدم خطأ، كل الناس يخطئون، النفس تخطئ وتسيء وتسعى هذه النفس تسعى عن هذه الأشياء. نعم إنسان يسعى يا أخوان، والنفس كذلك تسعى ويخطئ ويسيء ويذنب وما إلى ذلك. لهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاستقامة فاستقيموا إليه واستغفروه، أي مهما استقمتم فإنكم تخطئون وتقصرون وتذنبون، إذن فاستغفروه. وكما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. مهما استقيت فإنك تخطئ وتذنب، أنت عبد الله، أنت بشر، أنت إنسان، لكن إذا ما أخطأت باشر بادر سارع إلى مغفرة من ربك، إلى التوبة إلى ربك. ها لا تتقاعس، لا تتقاعس، لا يعني يبقى الإنسان كأنه يسوف يرجع بعدين. شحال الإنسان قد أخي قال هذا الزماء أرجد الظفر ظليل إما ليظلم ظلا، وما يدري أنك تموت قبل ذلك. أكيد صار جرى الأجر بس ويون ريسين أي خرد الأجر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك إذا الإنسان يتربى على شيء اسمه التوبة، ورمضان شهر التوبة، يعلم هذه النفس عدم الإصرار على الخطيئة وعدم الاستكبار عن التوبة. وهذه النفس ينبغي أن تكون أن تذل وأن تنكسر وأن تتضرع لله رب العالمين. هذه النفس إن النفس لأمارة بالسوء، اجعل هذه النفس تأمرك بالخير والحسن والطاعة والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الناس يعلمون نفوسهم التوبة. الرسول الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى يذكر الناس بالتوبة والاستغفار، قال يذكر هو نفسه عن نفسه أيضا، يذكر عليه الصلاة والسلام قال فإني يذكر الناس بالاستغفار، أن يستغفروا الله مرات وأن يستغفروه دائما وأبدا، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية قال فإني أستغفره 100 مرة. النبي يستغفر 100 مرة. بالله عليكم نحن هل نذكر أننا استغفرنا أو ذكرنا كلمة الاستغفار في اليوم 10 مرات؟ من الناس من لا يذكرها ولو مرة. عيب والله عيب، غفلة ما بعدها غفلة يا عباد الله، ما يذكر ولو مرة، ويذكر كلام آخر وحكايات ولغو وكذا، ولا يستطيع أن يذكر استغفر الله استغفر الله ولو هكذا. سبحان الله. فرمضان جاء ليذكرك بالمغفرة، وجاء يذكرك بالاستغفار، وجاء يذكرك بالتوبة. ولهذا ذكر الاستغفار في رمضان وذكرت المغفرة في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يذكرك بذلك هذا الاستغفار الذي هو صفة عباد الله الصالحين المنيبين الصادقين التائبين، يستغفرون الله يعلمون بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. ويا ويش من لم يغفر له، ربي إن لم تغفر لي إن لم الآية إن لم تغفر لي أكونن من الخاسرين هكذا ولا المهم الآية نعم آيات كثيرة بالشهادة ربي اغفر لي ولوالدي وربي اغفر لي ولوالدي آيات كثيرة. ربي إن لم تغفر لي وترحمني هكذا، إن لم تغفر لي وترحمني انظروا هذا هو الآية في أواخر سورة البقرة. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى أن قال وقالوا وإلى ربنا إليك مصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا العفو والمغفرة والرحمة كلها في رمضان، تجدون العفو في رمضان. أليس من الأدعية التي يدعى في أشرف ليلة من ليالي رمضان وفي أعظم ساعة من ساعات ليالي رمضان، ألا وهو ألا وهي ليلة القدر، لما سألت عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا أقول؟ قال الله قل إذا كانت ليلة القدر، يعني إذا علمت ليلة القدر وكانت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يسأل الإنسان ربه العفو، السورف بسوفية بكيل السورف تحب بسورف سوفي يا ربي عفو يا ربي غفر يا ربي، ولكن ربي عفو مغفر وينشغل يوخر ما خطيه الذي يذنب ويتوب فتوبوا إلى الله كما قال تعالى الآيات واضحة نذكر منها كثيرة، أقصد آيات كثيرة منها قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إلى غير ذلك من الآيات. المهم باختصار كذلك تعلمك هذه النفس التي لا تعلم الصبر، النفس تستعجل كل شيء، النفس يعني تستخف وتستخدم كل شيء، هذه النفس تعلم الصبر تحمل والتجلد ولو عند التكبد ولو تكبدت وتألمت وثقلت عليها هذه التكاليف وشقت عليها هذه التكاليف فإن النفس تتحمل وتسأل الله أن يرزقها الثبات وأن يرزقها كذلك الدوام وأن يرزقها الصدق وأن يرزقها المواظبة على ذلك وأن يفرغ عليها صبرا أن يجعلها نفسا صابرة. فما هو الصبر يا إخواني؟ الصبر عموما نجده في مواطن يكون بوجه وفي مواطن أخرى بوجه آخر وفي غيرهما كذلك بوجه مختلف على ذلك، لأن الصبر ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات فعلا واستمرارا وملازمة ومواظبة واستقرارا، هكذا ما شاء الله لا يكل الإنسان ولا يمل الإنسان ولا يترك الإنسان مهما وجد في ذلك شدة أو مهما وجد في ذلك كرها أي مكارها مثلا أو شدائد مثلا أو مشاقا مثلا أو نحو ذلك، يعني من هذه الأشياء، فإن النفس تبقى ثابتة متحملة صابرة متجلدة ما شاء الله، كالصيام في هذا الشهر وفي هذه المواسم الحارة يجد الإنسان يشعر بالعطش أي بالظمأ ويشعر بالجوع ويشعر بالتعب ويشعر بالآلام ويشعر بالأوجاع ويشعر بالمشاق ويشعر بكذا، لكن مع ذلك يبقى صابرا على ذلك، لأن من أراد الأجر الكثير فعليه بالصبر بوجه صحيح هكذا، وعليه يبقى ثابتا. ولهذا سمي رمضان شهر الصبر، لماذا؟ لأن فيه الصبر على الطاعات، هذه الصوم والإمساك وما إلى ذلك من وجوه الطاعة ومن وجوه القربة والعبادة ومن خصاله وأنواعه، أي أنواع العبادات فيه مجتمعة، يعني ولو كان متعبا يقرأ القرآن، ولو كان ممكن جدا يعني لست أدري كيف كانت أحواله وظروفه مع ذلك يلتزم بالطاعة، ولا يدفعه ذلك ولا يحملنه ذلك يعني على يعني ممكن انتهاكي أو إفسادي أو التمرد على هذه أو تجاوز هذه الحدود أبدا. وكذلك يصبر عن المعاصي، هذا تقويم للنفس، النفس تريد الانتقام تحب الانتقام، النفس تظن أن من عزة الرجل ومن كرامة الرجل أن يسب من يسبه ويضرب من يضربه ويرد السيئة على من أساء إليه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في رمضان يعلمك الصفح، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. النفس تعلمك الصبر، الصبر، التجاوز، عدم الانتقام، عدم الثار، عدم الانتقام، عدم الغضب، وتعلمك أشياء كثيرة. بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقن النفس هذا الدرس وعلم النفس هذا العمل ورب النفس على هذه الهيئة والسلوك والسيرة. طيلة أيام رمضان قال عليه الصلاة والسلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم. الصائم لا يجاري، الصائم لا يقابل، الصائم لا يشاكل ذلك الشخص بجنسي وسنوي ومثل عمله. لا، أنا الحسن أحسن من السيئة، كما يقول القائل: حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. الإناء الذي فيه الخير ينضح بالخير، والذي فيه غير الخير ما يكون فيه إلا ذلك. ولذلك إذا رمضان يعلمك الصبر، ونحن في حاجة إلى أن نتعلم هذا، يعلمك الصفح والعفو كذلك، ويعلمك التحكم في النفس، التحكم في النفس. جاء رجل يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم ويريد منه أن يسمعه كلمة أو أن يوصيه وصية أو أن يقول له شيئا ينفعه، يعلمه، يؤدبه، يربيه. قال: لا تغضب، ورددها ثلاثا: لا تغضب، لأنه في رمضان يكثر الغضب، في رمضان من أجل كلمة يعني يحصل في ذلك ما يندم عليه الإنسان، إما أن يطلق، إما أن يضرب، إما أن يقتل، إما. لا تغضب، رمضان ليس شهر الغضب، رمضان شهر الطمأنينة، رمضان شهر السكينة، رمضان شهر الهداية والهدوء، رمضان شهر الحسنات لا شهر السيئات، رمضان شهر الخير لا شهر الشر. رمضان يا إخوان شهر الذين يمسكون عن المأكولات والمشروبات وسائر المخالفات والمعاصي والسيئات. ليس فقط لا تأكل ولا تشرب ولا يعني كما يقولون ترتكب ما يفسد صومك مما هو معلوم ظاهرا وشرطا وبيانا يعلمه الخاص والعام والكبير والصغير والعالم والجاهل أيضا، أصبح معلوما من الدين بالضرورة. كانها لا، هذا شيء معلوم ومعقول مأثور ومذكور ومسطور في الكتب ما شاء الله، لكن في شيء أنه حتى السيئات هذه تصوم عنها. صوم إذا كان زوجتك لقيتها ما دارت لكش حاجة كنت حبيتها، ما تقلبش الدنيا، ما تخربش الدار، ما تسيئش إليها، لأنك راك صايم بشي باش تاكل ولا باش تشرب، راك صايم باش تعبد ربك وتوري لله سبحانه وتعالى بأنك صمت له، ما صمت على جل هذيك المرمطة ولا على جل هذيك الخبزة ولا واش مغالط. هذا شيء تقود به نفسك، وشوف ربك سبحانه وتعالى اللي أباح لك وسخر لك ورزقك من الطيبات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إلى غير ذلك. أباح لك هذه الأشياء، ولكن هذا الشهر بصفة خاصة، مش هذه الأشياء، هذه الثانوية، هذه الشكلية، هذه الجتبعية، مش أصلية. الأصل فيها والمهم فيها الطاعة. رمضان شهر القلوب وشهر النفوس، لا شهر البطون يا إخوان. رمضان عندك 11 شهر ركتك الله يبارك قبل رمضان وبعد رمضان. هذا رمضان شهر من بين تلك الشهور الاثنى عشر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، ومن بين هذه الشهور هذا الشهر اختصه الله من هذه الشهور بهذه الخصائص، أن جعله كله شهر الصيام، أن جعله كله شهر العبادة والطاعة. قال سبحانه في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن يا عباد الله، كذلك يربي هذه النفوس كما قلنا، وخاصة هذه الظاهرة المنتشرة، ظاهرة الغضب وظاهرة يعني كما تقول أنت يعني ممكن المشادات والملاسنات وما إلى ذلك. ورمضان يا إخوان يربي هذه النفس الطماعة، النفس لتطمع غير هل من نزيل. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. النفس نفوس المتقين تستزيد من الحسنات والطاعات، والنفوس غيرهم في الضمانير وما أدري وش من الأمور هذه. غلط، هذا غلط يا إخوان. رمضان شهر السخاء، رمضان شهر العطاء، رمضان شهر الصدقات والجود والكرم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس. ذلك الرجل الذي تصدق عليه بتلك الصدقة وتأثر فأسلم وذهب إلى قومه يدعو الإسلام، قال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا يحسب يقول كم أدع وكم يبقى لي بعد أن أتصدق، كما نحسب نحن اليوم ولا أن في الجيب كأنه عندنا يعني بعض الأصابع فيها أجهزة أن نفرق بين 20 و50 و100 فنعطي أدناها وأقلها. لا والله، يا ليتك تعطي أكثرها، لأن الشيطان يأمرك بالإقلال ويأمرك كذلك بعدم الصدقة ابتداء، وإن تصدقت فتعطي القليل منها، ولكن ربك يأمرك بالجود وأن تعطي مما تحب. ويا ليت لو كان هذا بينك وبين فقير وتؤثر الفقير على نفسك. ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. احنا اليوم الظاهرة اللي كاينة عندنا ظاهرة مش مليحة خلاص، وعلى بالي كاين بزاف منا احنا ينفسنا، هذا اسمه النقد الذاتي، النقد الذاتي لو توكريتي كيما يقولوا. ها في رمضان حاجة تكون تاع 4000 تولي 12000، والله لعيب، والله لعيب. يا ناس تخلدوا هنا، والله ما نخلدوا هنا، والله اللي يفرحنا ويسعدنا غير الشيء اللي سبقناه ونلقاوه ينتظرنا له. الاموال نتركوها للورثه، الاموال تاعنا نتركوها للورثه، اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بابه. يا اخوان، اترضى ان تكون رفيق قوم لهم ذات صدقوا ما شاء الله واعطاه ما شاء الله واطاعوا الله، وانت كنت مصبح لليل في السوق؟ واش من سوق؟ وماشي سوق، كان سوق وسوق، سوق تاع الفوضى وكلش، وسوق لعله منضبط يعني منضبط. احنا نقول السوق يعني اللي مولاه مسكين من الليل لليل، حتى الصلاة لعله ما يصلهاش في الوقت، حتى الطعام يقدرش يعمل. وبعدين حتى يموت الإنسان واش قدمت؟ المال داوها الورثة، الدار تقسموها الورثة، واش عندك يوم القيامة؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا يا إخوان هذا الظاهرة مش مليحة، النفس تحب المال، ولكن ربك سبحانه وتعالى علم لك القناعة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذه الدنيا رد بكم، كما يقول أبو ذر كما يروى عن أبي ذر قال يا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا، ولهذا اجعل دنياك ممرا مدخلا مزرعة للآخرة، من طلب الدنيا أضر بالآخرة ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأنتم شوفوا اللي تضروا من أجل اللي ينفعكم خير. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أقول كذلك إذن يعلم يعني النفس تتعلم تقوم بهذه الطاعة التي بينها الله سبحانه وتعالى وبهذه العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر كله، وجعلها أسباب الطاعة متوافرة ومتظاهرة ومتكاثرة ومتظاهرة. الحمد لله. انظروا تأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم وتدبروا كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال أتاكم شهر مبارك، بشر به الصحابة، أتاكم جاءكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، فتحت فيه أبواب الجنة وتغلق، أي تغلق يعني، وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية مردة الشياطين، وينادي مناد سبحان الله، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصف أو كف، يا باغي الشر كف، هذا وقت احذر أن يفوتك خيره، فإن فاتك خيره فقد فاتك خير كثيرا، فإن حرمت أجره فقد حرمت أجرا كبيرا وكثيرا، بل أنت المحروم المغبون يا عبد الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا قالوا ثم قال وفيه ليلة هي خير، ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، أي من حرم خيرها فقد حرم، والمحروم من حرمها، أي من حرمها هو المحروم. نعم يا إخوان، هل منا من يستطيع أن يعيش أكثر من 80 سنة، حوالي 83 سنة بالطاعة المستمرة والعبادات غير المنقطعة والدوام على الذكر وما إلى ذلك؟ لا أحد، لا أحد. الله هذه الأمة بفضل من فضائل هذا الشهر ومن فوائد هذا الشهر ومن خصائص هذا الشهر أيضا أن جعل فيه هذه الليلة المباركة، هذه الليلة التي أثنى الله عليها وذكر الله بعض فضائلها وذكر الله تعالى أنها ليلة كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك. لما يقول وما أدراك أنت تلتفت وتنتبه وتنعم النظر والفكرة وتصغي وترعى هذه الآية بسمعك حتى لا يفوتك منها شيء. وما أدراك، تريد أن تدري وكيف كما يقولون يتقي الله من لا يدري كيف يتقي الله وكيف يصيب ويدرك وينال ويوفق هذا الإنسان في ليلة القدر ولا يدري بما يوفق وبما يوافق وبما يدرك وبما ينال هذه الليلة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرم أصحابه أجرها في أحاديث كثيرة، منها أول هو نفسه صلى الله عليه وسلم وبنفسه كان مجتهدا، قالت عن روت عنه ووصفت وذكرت عنه عائشة أم المؤمنين أنه لما تدخل العشر الأواخر من رمضان قالت إذا كان العشر الأواخر يشد مئزره، كناية عن التفرغ للعبادة واعتزال نسائه أي أزواجه وما إذا يتفرغ للعبادة ويحيي ليله هذه العشر الأواخر. كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فيما سواه من الأيام الأولى، أي الأولى أي العشرين مثلا الأولى من شهر رمضان، يزداد النشاط وتكبر الهمة وتعلو وكذلك الإرادة والعزيمة ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله هكذا، ولهذا قال لأصحابه التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية قال التمسوه في الوتر أي في الأوتار، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ويبين كيف يلتمسون هذا. ثم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وفي رواية ثم وفقت له أي أدركها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ربنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه ليلة مباركة، هذه النفس تقويمها أن نجعل النفس تعرف المناسبات وتعرف النوافل وتعرف الطاعات وتعرف هذه الأشياء المضيقة والمعينة والمقدرة والمؤجلة وما إلى ذلك. سبحان الله، في لحظات ينبغي أن لا تفوتك، ما عندكش منها بالذات ليلة القدر ليلة واحدة، لو كانت فوتك فاتك، ما تقدرش تقضيها، ما تقدرش تستدركها، ما تقدرش تعوضها، ما تقدرش تحل محلها غيرها، ولا يكون مكانها غيرها أبدا، ولا يكون مكانها غيرها أبدا. هذه ليلة بعينها بزمانها وأفعالها وقدرها وشرفها وفضلها ومكانتها ومنزلتها وأجرها وثوابها، ما تفوتهاش. لهذا ربي يجعل بعض العبادات من أجل أن يختبر الإنسان ونفس الإنسان، هل هي حريصة ولا مش حريصة، هل هي عندها عزيمة ولا ما يعني عازمة على شيء ولا لا، هل فيها توطين وإصرار من نفس على فعل ذلك الشيء ولا لا، باش يتعلموا الناس. انظروا إلى الصلاة لما قال ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعما قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقال تعالى كذلك امتدحا والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي نفس الوقت أنكر ونهى وزجر وتوعد من يسوف ويرجع ويتقاعس أو يتكاسل ويتساقل عن أداء الصلاة، فضلا عن أن يهمل ويغفل ويترك ويدع. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ليش؟ لأن الله جعلها بقات. أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إلى غير ذلك. كذلك الصوم، انظروا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، شهر زمن معين، أوقات معلومة مخصوصة معينة مبينة محددة مدققة، الحمد لله رب العالمين. هذا الشهر من أوله إلى آخره صمه، ولا تصوم حتى ترى هلالة، ولا تفطر حتى ترى هلال الشهر الذي يليه، أي مثل شهر شوال مثلا. المهم باختصار قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك الحج سبحان الله جعله ميقاتا زمانيا معلوما، كما جعله ميقاتا مكانيا معلوما، وكما جعله مناسك معلومة مخصوصة مشروعة مأثورة. قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن يعلمك كيف تغتنم هذه الفرصة، كيف تستغل حتى لا يفوتك الأهوال. ولهذا ربي لما قال عن الجمعة لساعة الصلاة، الناس ممكن يهتموا بالتجارة وكذا، قال يا أيها الذين آمنوا، المؤمن يعرف قيمة الخطاب الرباني، ويعرف قيمة الأمر الرباني، ويعرف مقتضى أمر الله ومفاده أيضا، ويعرف كل ما يتعلق ويترتب عليه ويندرج تحته، ها يعرف هالأشياء. المؤمن دائما يستجيب، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، اسمع مليح، انتبه، اعقل، تفقه، أعلم، أعي، وينبغي أن تعي ذلك الشيء، يختوعاه وتفهمه وتعقله وتفقه وتدركه، باش ما يفوتكش معناه، وما تخالفش مقتضاه، ما تجانبوش وما تخالفوش. أما إذا ما سمعتش دير العكس، ما تعرفش، ما سمعتش، أو سمعت ما فهمتش، ما عقلتش، ما دركتش. لهذا قال: فأرعيها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى. ولهذا المؤمنين لما يسمعوا يا أيها الذين يستجيبون وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا عموما يا إخواني، هذه بعض يعني كما يقولون المسالك وبعض الوسائل وبعض الحكم التي تعالج وتقوم بها النفوس، لأن النفوس تحتاج إلى تقويم كما أن العقول تحتاج إلى تعليم. فالإنسان لا بد أن يكون علمه علما صحيحا ونافعا، وأن يكون عمله عملا يعني سديدا وصالحا صراحة. لا بد من الضبط والربط والمزج والتوفيق هكذا صراحة بين العلم والعمل. ولهذا ربنا علمنا قبل ذلك وأعلمنا بذلك، بين لنا حقيقة الصيام كما قلنا، وبين لنا بأنه سبحانه وتعالى شرع هذا الصيام وراعى فيه أحوال النفوس. أحوال النفوس تختلف، الناس يختلفون فيه. الإنسان اللي يكون عاجز تكليف على قدر عجزه، والعاجز غير مكلف، العاجز غير مكلف بتلك الكلفة تسقط عنه. كما يقولون أما القادر مكلف، نقول مثلا العاجز عن ذلك لا يكون عاجزا إلا أن يكون ميتا ولا لا. أما الضعيف على قدر ضعفه، وأما المريض فعلى قدر مرضه، وغير القادر وعلى حسب قدرته، ولا تكليف إلا بمقدور عليه. يا أخي هذا الآن نقول التكليف منوط بالقدرة، التكليف منوط بالقدرة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها، هذا هو. ولهذا رأيتم في رمضان كما قلنا أنه أمر القادر البالغة القادرة المقيم أمره بالصيام، هذا هو. الذي ليس مريضا وليس مسافرا وهو قادر يعني على ذلك، ما شاء الله أمره بالصيام أداء. والذي هو مقيم ولكنه ليس قادرا لكونه مريضا، فإذا كان المرض مرضان أو قسمان أو نوعان، مرض طارئ ومرض دائم، أي معناه الإنسان مرض يرجى برؤه وشفاؤه، أي شفاء صاحبه، هذا يقضى ذلك، تقضى تلك الأيام بعد شفائه وبعد انتفاء ذلك المرض، انتفاء ذلك المرض بالعلاج والدواء والصحة والشفاء والحمد لله. هذا معنى كما قال. والمسافر حين السفر يسقط عنه الوجوب، غير أنه مخير، أي المسافر القادر مخير بين الصوم والإفطار، إن شاء أفطر وإن شاء أفطر، فلا يعاب على من أفطر عند السفر، وإن صام وجد قدرة وصام فله ذلك. خيره بي. ويقول ويقضي ذلك المسافر نظير تلك الأيام التي أفطرها حين سفره أو عند سفره بعد رجوعه إلى بلده. هكذا مثلا. ونجد المريض مرضا دائما ما يصطلح عليه بالمرض المزمن الدائم الذي يحتاج صاحبه إلى دواء دائما واستعماله يوميا، فهذا الرجل يسقط عنه الصوم بالكلية، لا يصوم البتة، لأنه مريض مرضا دائم. وعلة الإفطار وهي المرض، ومانع الصيام وهو عدم استطاعته لكونه مريضا وتعاطيه الدواء، فهذا الإنسان يطعم بدلا من ذلك، كما هو حال وحكم العجوز الكبيرة والشيخ الهري الذي تقدم به العمر وأصبح كبيرا في العمر ولم يقوى على ولا يقوى على الصيام، وكذلك العجوز، فإنهما يطعمان على كل يوم يفطران. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى غير ذلك. فنقول سبحان الله، فهذا النفس ما تحس بأن في شيء إحراج، بالعكس، يعني إذا ما استجبتش هي المخطئة وهي المذنبة وهي العافية وهي المسيئة. ما تقولش نفسك كلفنا الله بما لا نستطيعه، ولا قوة لنا بذلك، ولا طاقة لنا على ذلك. لا يا إخوان، ربك سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربك الذي خلق هذا الإنسان يعرف أحوال هذا الإنسان ويعرف ما يلائم هذا الإنسان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لهذا لما نقول أنت اللي قصرت، نقول أنت اللي قصرت وخسرت، العيب على نفسك. أما ربك شرعت ملائمة مناسبة موافقة لكل الأنفس على أحوالها ومختلف ظروفها وأحوالها وصفاتها ولأصحابها وذويها كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.